الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل:
ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلك من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم خرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم بالوقوع ما كانوا يحذرون فعاملهم بأخير مقصودهم وأماتهم الله عن آثرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم إن لدعوة نبي كما قال كثير من المفسرين وإن لغير ذلك ولكن ذلك بفضله وإحسانه ولا يزال فضله على الناس وذلك موجب لشكرهم بنعم الله والاعتراف بها وصرفها في مرضات الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد فصلوا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث. فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين ويعتبر أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم ويريد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر أي ألم تعلم رؤيا هؤلاء رؤيا قلبية بمعنى تبعد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشاهد ما حصل لهم ببصره وهذا يكفر من عز وجل ألم تر كيف دعا ربك لأصحاب الفيل بمعنى ألم تعلم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهؤلاء قوم بني إسرائيل خرجوا من ديارهم وهم ألوف وقد اختلف العلماء في عددهم فمنهم من ذكر 4000 ومنهم من ذكر 40000 ومنهم من ذكر 80000 ومنهم من زاد ومنهم من نقص وليس لذكر ذلك حجة شرعية من الوحي لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم ألوف وهذا يدل على كثرتهم فإنه لم يقل وهم آلاف وألوف جمع كثرة وكما ذكر أهل العلم أن ذلك يطلق على ما زاد على 10000 فما دون ذلك لا يدخل في مسمى الألوف فقالوا هم ألوف ولم يقل آلاف وهذا يدل على كثرته. فهؤلاء خرجوا من ديارهم كما أخبر الله عز وجل قال حذر الموت خوفا من الموت وقد ذكر أهل العلم أن خروجهم كان فرارا من الطاعون الذي نزل بأرضهم وهذا هو المشهور الذي ذكره أكثر العلماء في سبب خروجهم ففروا من الطاعون وحذروا الموت فلم يغني حذر من قدر فقال لهم الله موت، فأماته الله سبحانه وتعالى جميعا، وعوقبوا بنقيض ما فعلوا. هم طلبوا الحياة بإجرامهم فعوقبوا بالنقيض الذي هو الموت. والفرار من الطاعون إلا نهي عنه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الفرار من الطاعون، وذلك شبيه بالفرار من الزهد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون إذا نزل في بلده والشخص فيه فلا يخرج منه فرارا منه، كما جاء في حديث أسامة من زيد الصحيحين، وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين في حديث بن عوف أنه إذا نعم، وهذا إذا سمعوا من سمع الطاعون بلده فلا يدخل إليها، في هذا جاءت السنة، فلا يخرج من البلد الذي نزل به الطاعون فرارا منه، فإن هذا شبيه بالفرار من الزهد، فهذا لم ينهي عنه. وهذا كما ذهب إليه جمهور العلماء إذا كان من قبيل الفرار من الطاعون، أما إذا كان الخروج لمقصد آخر كالخروج من أجل التجارة أو الخروج من أجل الحج أو العمرة أو غير ذلك من المقاصد الشرعية المستحبة أو الواجبة أو المباحة، فإن هذا لا يمنع منه، فلا تتعطل أمور الناس ولا تتعطل أسفارهم ولا تتعطل حاجاتهم، وإنما لهم أن يخرجوا وأن يسافروا لما يحتاجون له من الأغراض المباحة أو لأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من الحج أو العمرة أو الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك من المقاصد الشرعية أو المباحة، فإن النهي إنما ورد في حق من يخرج من البلد الذي حصل في الطاعون فرارا منه، فرارا من الطاعون، فهذا الذي جاء النهي عنه. والطاعون شهادة لهذه كما جاء في أنس الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. فالذي يموت بالطاعون يموت شهيدا، وهذه منقب منقبه فضيلة من الله عز وجل لهذه الأمة ولمن ابتلاه الله عز وجل لدار من أهل الإسلام. والطاعون وباء من الأوبياء، وليس هو جميع الأوبياء المهلكة كما يقول ذلك بعض العلماء، وإنما هو باء مهلك على وصف معين. فجاء عن عائشة في مسلم بن أحمد قال عليه الصلاة والسلام هلك أمتي بالطعن والطاعون، فقال عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام قد علم الطعن فما الطاعون؟ فقال ردة كردة الإبل، ردة كردة الإبل، من بقى فيها إلى البلد فهو شهيد، ومن خرج فهو كفار من الزهد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه قال ردة كردة الإبل، وقد ذكر أهل العلم أن هذه الردة عبارة عن تورمات تكون في الأماكن الرخوة، وتكون غالبا في الآباط وفي خلف الأذن وفي الأرنبة، تكون غالبا في هذه المواضع، فهي عبارة عن أورام ملتهبة شديدة الالتهاب للغاية، ويصبح ما حولها في الغالب إما على اللون الأسود أو على اللون الأخضر أو الأكمد، وسرعان ما تتقرح تلك الأوراق ويحصل بها الهلاك، فهذا وضع. أما الوباء المهلك من غير هذا على غير نعم من غير هذا النوع من الأمراض فإنه لا يدخل في مسمى الطاعون الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الطعام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل في المدينة، وعلى كل نطق من أنطاق المدينة ملك من الملائكة، فلا يدخل عن طاعم ولا دجال، كما جاء في هذه أنس البخاري وجاء في هذه الهريرة في صحيح الإمام مسلم. ومعلوم أن الأوبئة المهلكة قد حصلت في المدينة وموجود في التاريخ، موجود في التاريخ دخول أوبئة مهلكة إلى المدينة وإلى غيرها من بلدان المسلمين. أما الطاعون على هذا الوصف فإنه لم يدخل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الطاعون مرض معين وليس هو الوباء المهلك، فالوباء المهلك دخل المدينة ودخل غيرها. أما الطاعون كما عرفنا على هذا الوصف فإنه لم يدخل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم دخوله المدينة. إذا الطاعون على صحيح أقوال العلماء هو هذا المرض الذي هو غدة كغدة الإبل، وليس المراد بذلك كل وباء يعم به الموت والهلاك. إذا الطاعون شهادة وهو من نعم خزر الجن، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في مسلم بن أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن الطاعون فقال وقز أعدائكم من الجن، هو شهادة للمسلم، فوقص معنى طعن من جهة أعدائنا من الجن، فجعل الله عز وجل الشهادة لهذه الأمة بالطعن والطاعون، الطعن من جهة الكافرين من الإنس، والطاعون من جهة الطعن من الكافرين من الجن، فجعل الله عز وجل هذه الأمة الشهادة بالطعن والطاعون من العدوين، من أعداء المسلمين من الإنس ومن أعداء المسلمين من الجن. فمن أجل هذا جاء النهي عن الفرار من الطاعون لأنه مكرمة وشهادة للمسلم، وهو على ونقمة في الكافر المجرم. فقال الله عز وجل في شأن هؤلاء الذين فروا من الطاعون حضر الموت فوقعوا فيما تفروا مما لا يجوز الفرار منه، قال سبحانه وتعالى قال الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فأماتهم الله عز وجل جميعا ثم أحياهم. قيل أن الله عز وجل أحياهم إلى ركنين من الأنبياء، وهذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لكن القرآن دل على أن الله أماتهم ثم أحياهم، هل كان من دعوة تبين أنبياء بني إسرائيل أو بين يكون ذلك العلم عند الله عز وجل، فأحياهم الله عز وجل بعد موتهم. والموت الذي حصل منهم لم يكن عند انتهاء أجلهم، فإن من انتهى أجله لا يرجع إلى الدنيا ولا يعود إليها، فإن الله عز وجل قد كتب أن من مات وانتهى أجله أنه لا يرجع إليها، وإنما هؤلاء ماتوا عقوبة قبل انتهاء أجلهم، ولهذا أحياهم الله عز وجل حتى يستوفوا أجلهم المكتوبة لهم. وهذا الموت الذي حصل لهم لا يدخلون فيه إلى الدار الآخرة، فإنه موت من موت الدنيا متعلق بأمور الدنيا، لا يدخلون فيه إلى الدار الآخرة، فإن من انتقل إلى الدار الآخرة لا يرجع إلى دار الدنيا، من انتقل إلى الدار الآخرة فإنه لا يرجع إلى دار الدنيا، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، حتى إذا جاء الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة وقائلهم من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فلا رجوع بعد الموت الذي ينتقل فيه العبد الدار الآخرة. وهذا الموت لا يحصل بما يحصل بالموت الذي عند انقضاء الآجال من فتنة القبر ومن نعيمه وعذابه من سؤال منكر ونكير وغير ذلك، فإن هذه الأمور تكون في الموت الذي هو انتقال من الدنيا إلى النار الآخرة. إذا الموت الذي حصل لهم عبارة عن عقوبة لهم في الدنيا لم ينتقلوا إلى الدار الآخرة به، ولهذا قيام الله عز وجل قد يسوغ أعجابه. وفي هذا عبرة وعظة للعباد، عبرة وعظة للعباد أنه لا مفر من الموت، فالموت مكتوب ومقدر، فلا مفر من الموت، وجاء صفة الموت للحق ذلك ما كنت منه تهيد، فهو حق، كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فالموت لا بد أن يأتي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثلاث مرات من الموت لا بد أن يأتي وأن ينزل بالعبد، ولا مهانة طال الأجل أو قصر الأجل. وفيه من العبرة والعظة أنه لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، فالذي قدره الله عز وجل لا بد أن يكون، فلا يستطيع العبد أن يتب من قدر الله عز وجل، ولذلك الفراق من الموت. قال الله سبحانه وتعالى في شأن إرادة الفراق من الموت، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، فلا يمكن للعبد أن يتب من الموت الذي كتبه الله عز وجل. الذين يقول لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا خرجوا في الأرض الذي أقروا في الأرض أو كانوا مغزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فذروا عن أنفسكم نعم ما ماتوا وما قتلوا على الله حسرة في قلوبهم، نعم في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله قتلتم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، فلا مفر. قل إن فرضنا قل لن ينفعكم الخيار إن فرضتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، فلا فرار من الموت ولا يغني الحذر من القدر. فرعون لما جاءته الأخبار من جهة الكهنة أنه سوف يلد في بني إسرائيل مولود وسوف يكون زوال الملك على يد ذلك المولود، حذر من هذا الأمر مائدة الحذر، فقتل أبناء بني إسرائيل من أجل هذا الأمر، فساق الله عز وجل له موسى الذي جعل الله عز وجل هلاكه على يده إلى قصره ورباه عنده، رباه في ناره، فالتقطوا على فرعون ليكون لهم حلوا وحزنا، ليكون مآله هذا الأمر، فأخذ الله على يده وهو في غاية الحذر من هذا الولد من بني إسرائيل، فرباه في بيته وكان هلاك فرعون على يده، فقضاه الله عز وجل نافذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يغني الحذر من القدر. لكن يجب أن يأخذ الأسباب المباحة التي يتقي بها الشرور، وإنما المحذور أن يتقي العبد شيئا لم يقل اتقائه، لم يقل اتقائه، ويحذر من شيء قد بني عن الفرار منه، كالذي يحذر من جهة في سبيل الله الذي فرض عليه، أو يفر من الطاعون إذا نزل في البلد، فإن في هذا الفراق وهذا الاتقاء منهي عنه، قد نهى عن ذلك رب العالمين ونهى عن ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالتوقي إذا كان من هذا القبيل فهو توقي غير شرعي منهي عنه، فإن الفراق من الزكاة للمحرمات والثلاث من الواجبات، والفراق من الطاعون ما جاء النهي عنه، والبقاء في البلد نزل في الطاعون مما جاء الأمر به. فعلى كل هذه الآية فيها العبرة والعظة، وفيها بيان على لقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، على إحياء الموتى بعد موته، ففي رد على المقدمين لذلك من المشركين، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن طلبوا فضلا عن الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
وقد أرى من تزويع الدماء بعض الآيات في ذلك يعني الموتى كهذه القصة وكقصة بني إسرائيل قصة البقرة حين أمره أن يضرب بعض البقرة على الميت فأحيا الله عز وجل الميت وتكلم بقاتله وذكر من قتله وهكذا سيأتي معنا في القوم الذين أماتهم الله عز وجل في من أماته الله عز وجل مع حماره قال إنه يوشع بن نون أن الله عز وجل أماته ثم أحياه وشاهده وشاهد حماره وفي بيته الله عز وجل ويركب العظام بعضها على بعض وكل هذا من آيات الله عز وجل وهكذا ما حصل لبني إسرائيل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام حين أماته الله عز وجل ثم أحياه من بعد موتهم وهكذا ما أجره الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام من أحياء الموتى بإذن الله عز وجل فكل هذه الدلائل الظاهرة البينة على قدرة الله عز وجل على أحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين أحياهم بعد أماتهم ونعم الله عز وجل على العباد كثيرة وقليل من الناس من يشكر وأكثر الخلق كافرون بنعم الله عز وجل إلى هنا والحمد لله.